بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة الألباني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، سؤال إلى أبي غدة فهل يجيب؟ قال: ولكني أريد أن أسأل هذا المتعصب الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر، مفهوم كلامك هذا ومفاهيم الكتب معتبرة عند الحنفية أن الفقه الحنفية أولي، فما الذي تنكره علي؟ وإن أجبت بالإيجاب فقد كشفت عن ضلالك وتناقضك. أما الضلال فهو أن في المذهب الحنفي كغير من المذاهب كثير
يعني هل المذهب الحنفي كل ما في المذهب الحنفي موافق الكتاب والسنة ولا لا؟ إن قلت لا، ليس كل ما فيه وافق الكتاب والسنة، فقد وافقت كلامي. أنا أقول أيضا هذا الكلام، أنا الحنفي ما يوافق الكتاب والسنة ومنه ما يخالف. ما في مذهب لا حنفي ولا مالك ولا شافعي ولا حنبلي، ما في مذهب يقال بأن كل ما فيه لا يخالف الكتاب والسنة. هذه الشهادات قد يوافق فيها الإمام وقد يخالف. نعم.
أما الضلال فهو أن في المذهب الحنفي كغيره من المذاهب كثيرا من المسائل المخالفة لأدلة الكتاب والسنة، كما سبق بيانه ودعمه بكلام ابن دقيق العيد. فإن قلت إنها من الكتاب والسنة فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطأ إلى الشريعة، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لولدوا فيه اختلافا كثيرا، وليس وراء ذلك الضلال ضلال. وأما التناقض فهو أنك اعترفت في كلماتك بأن في كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل به، فكيف يقال أن الفقه الحنفي كله من شرعنا وفيه الشواذ التي لا يعمل بها؟ فهل ينطق مثل هذا إلا مغفل لا يدري ما يخرج من فيه؟ ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة حتى يضم إليها أخرى، فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في الفقه الحنفي من الشرع الإسلامي. أقول هذا وأنا لا أستبعد على مثل هذا الأنوك أن يجمع
الأنوكي يعني الأحمق. نعم.
أن يجمع بين النقيضين في ذهنه، فهو طارة يتكلم بما هو الصواب كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل بها، وطارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول كل مجتهد مصيب، وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة، لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع.
وهذا كلام باطل. لو كان يقصد كل مجتهد مصيب بأنه مصيب للحق، هذا كلام باطل، لأن الحق واحد ولا يتعدد. فكيف يكون القولان متناقضين ومع ذلك هما صواب؟ مستحيل. ولكن الحق واحد. لكن لو أراد قائل هذه العبارة كل مجتهد مصيب أي للأجر بين مصيب لأجرين وبين مصيب لأجر واحد، فهذا كلام صحيح. كل مجتهد وقد بلغ آلة الاجتهاد ورتبة الاجتهاد ومعه أدواته فإنه مصيب لأجر، لكن إما أن يكون مصيبا لأجرين إن أصاب الحق، وإما أن يكون مصيبا لأجر إن أخطأ الحق. نعم. أما أنه مصيب للحق فالحق واحد لا يتعدد أبدا. نعم.
فإنه علق على قول الشيخ القاري في فتح باب العناية: ويصلي على ثوب بطانته نجسة عند محمد وعند أبي يوسف لا يجوز. ثم نقل عن حاشية ابن عابدين أنه قال: وظاهر البدائع ترجيح قول محمد وهو الأشبه، ورجح في الحاشية قول أبي يوسف. قال أبو غدة: فالقولان مرجحان يصوغ العمل بكل منهما.
عجيب، يعني هو الناس تتكلم في العلم يا إخواني بلا علم، يعني قولان متناقضان. ويصلي على ثوب بطانته نجسة عند محمد وعند أبي يوسف لا يجوز، فعند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هذا جائز أن يصلي على ثوب بطانته نجس، وعند أبي يوسف هذا لا يجوز. قال عن حشيد بن عبدين أنه قال: وظاهر البدائع ترجيح قول محمد، يعني أنه يصلي، وهو الأشبه، ورجح في العشية قول أبي يوسف أنه لا يصلي. قال أبو غدة: فالقولان مرجحان يسوغ العمل بكل منهما. كيف يعني؟ يعني كيف يسوغ العمل بهذا وذاك؟ هذا يقول لا تصح، وهذا يقول يصح، فهذا كلام ما يصلح. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: أليس هذا يدل على أن أبا غدة يرى أن الأقوال المتناقضة وما أكثرها في مذهبه كلها شرع يجوز العمل بما شئت منها؟
لهذا نقول هذا الرجل أي واحد يحكم بمثل هذا الحكم حاجة من اثنين: إما جاهل ليس بعالم ولا يصح نتكلم في العلم لأنه يجمع بين المتناقضين، وإما صاحب هوى يريد أن لا يخطئ مذهبه، فهذان القولان لإمامي المذهب بعد أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن، فيريد أن يقول يا أيها الأحناف خذوا بما شئتم، فالقولان جائزان ويسوغ العمل بهما، فيكون صاحب هوى. فالرجل إما أن يؤتى من قبل جهله وإما أن يؤتى من قبل هوى، فيكون عالما لكن صاحب هوى، أو يكون جاهلا، وكل منهما لا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد يقول القائل: لعل هذا خاص بما كان من الاختلاف في المذهب الحنفي فقط. قال الشيخ: فأقول كلا، فقد رأيته رجح مذهب الإمام مالك في جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء للتعلم والتعليم، وجواز قراءة الجنب ما ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وسورتي المعوذتين عند خوف أو نوم إلى آخر ما صرح بتجويزه خلافا لمذهب الحنفي الذي لا يجيز ذلك، وختم كلامه بقوله: وفي هذا من سماحة الإسلام ورحابته بتيسير المحافظة على أداء الأوراد المطلوبة من المؤمن قراءتها عند نومه ولو كان جنبا أو حائضا أو نفسا.
نعم.
قال الشيخ: فأقول: ولكن في مذهبك الحنفي الذي تدين الله به خلاف ما ذكرت من السماحة والتيسير، وهو باعترافك ليس شيئا غير الشريعة الإسلامية التي هي الكتاب والسنة، فهل الإسلام عندك دينان أحدهما يسر والآخر عسر؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ثم إن الإنسان لا يرجح بالسماحة وغير ذلك إلا حينما يكون الدليل راجحا، فأنا أقول نعم الدليل الراجح كيف وكيف، ومع ذلك فيه التيسير وفيه السماحة وفيه كذا، وهذا يتفق مع المقاصد العامة، فيكون نوع ترجيح، فيكون هذا نوع ترجيح لكن بعد الدليل. نعم. لكن أنا آتي أخذ أرجح بالسماحة أقول هذا القول أيسر من هذا القول إذن هذا الذي يكون صوابا؟ لا. نعم.
نعم.
نعم. نعم، وهو قوله في جواز قراءة القرآن ومس المصحف الحائض والنفساء للتعلم والتعليم، إذا كان مس بحائل، وجواز قراءة الجنب ومشاهد أن يتعوذ به كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين عند خوف أو نوم، يقول وفي بتيسير محافظة على أداء الأوراد المطلوبة من المؤمن قراءته عند نومه. أما الأوراد فيها قسمان: أوراد ليس فيها قرآن فهذه لا إشكال فيها، يقرأها الجنب ما في إشكال، يسمي عند الطعام، يحمد بعد الفراغ من الطعام، يسأل الله من فضله عند صياح الديك كذا، هذه ما في مشكلة. أما القرآن فقد اختلفوا فيه، لأنه قالوا هل المراد من هنا وذكر الأوراد وكذا أو التلاوة؟ ليس مراد التلاوة، مراد ذكر، مثل مثلا ما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مع أنها بعض آية في القرآن مثلا، ومثل الدعاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطانا، فيكون هذا من جملة ذلك. والذي يظهر أنه يبتعد الإنسان طالما يقرأ الصورة، يبتعد الإنسان عن هذا إذا كان جنبا، أما إن كان محدثا حدثا أصغر فيقرأ ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال الشيخ: والآن وبعد هذا،
لكن لو الذكر فيه تسمية فيه حمد فيه كذا في بعض ما في القرآن يعني ليس آية ما في مشكلة، مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس، فكان من جملة كتابه: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقد اشتبهوا، قالوا كيف النبي يرسل قرآنا والكافر يمسه؟ قيل ليس هذا قرآنا، إنما هذا موضع استدلال، ولهذا الآية يا أهل الكتاب، إنما هنا النبي قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، يعني دعاهم بدعوة القرآن، وليس هذا قرآنا يقصد به التلاوة وكذا. نعم. 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 يقول في جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء وجواز قراءة الجنب ما الشأن أن يتعود به كآية الكرسي وسورة الإخلاص، هو المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة لأنهم لا يقرؤون القرآن، ونفس الشيخ الألباني نقل هذا أصلا، نفس الشيخ. والمسح عند الأئمة الأربعة على خلاف على أنهم لا يمس المصحف، ما خالف في ذلك إلى الشوكاني والألباني رحمهم الله مع أهل الظاهر، لكن الشوكاني يرجح هذا والشيخ الألباني يرجح هذا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: والآن وبعد هذا البيان وقبل الانتقال إلى الرد عليه في آخر ما تلفظ به من الزور والجهل، أريد أن أسأل المتعصب الجائر عن رأيه فيما يأتي. أولا، نحن نعتقد أن عيسى حين ينزل يحكم بالكتاب والسنة وليس بمذهب من المذاهب الأربعة، فهل تعتقد أنت ذلك معنا أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا الموجز؟ ثانيا، نحن نعتقد أن في كل مذهب من المذاهب صوابا وخطأ، وليس هناك مذهب معصوم عن الخطأ، فهل تعتقد أنت هذا معنا أم تقول مذهبك الحنفي صواب كله ومذهب غيرك خطأ كله؟ فإن قلت في كل من السؤالين بما يوافق ما عندنا فقد ظهر للقراء أن ردك علينا إنما هو مجادلة بالباطل واصطياد في الماء العكر حقدا وحسدا وتقربا إلى العامة الذين يظنون بسبب أمثالك أن المذهبية هو الأحق بالاتباع وأن الحق يتعدد، وفي كل ذلك يقولون وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، وإن كان جوابك على خلاف اعتقادنا فأنت حينئذ مع ضلالك.
نعم، كلهم من رسول الله ملتمس، لكن قد يصيب في التماسه وقد يخطئ. نعم.
وإن كان جوابك على خلاف اعتقادنا فأنت حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه، فنسأل الله الهداية إلى الحق والخلق الكريم
والخلق الكريم
والخلق الكريم. وأزيد الآن فأقول: قال أبو غدة في تعليقه على التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وقال العلامة الآلوسي في تفسيره: ثم إن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال، لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا،
فلهذا ينزل على دين النبي صلى الله عليه وسلم. هو نبي، نعم هو نبي، فلم تنسخ نبوته لكن شريعته نسخت، لأنه معلوم أن النبي ينسخ شريعة من سبقه، فينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا نصب أحكام، بل يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته بما علم في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار. نقل هذا أبو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء، مما يدل بمجموعه على أنه قد ارتضاه لنفسه مذهبا. وعليه، أليس معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بغيره وإنما يحكم بالكتاب والسنة؟ فما الذي تنقمه مما أشل الله يدك وقطع لسانك؟
الشيخ عجيب في الكتاب هذا. نعم.
سابعا وأخيرا، قال: فض فوه وقد وزعوا سموهم وطعونهم في الأئمة المتبوعين في كتب متعددة لتؤدي الغاية التي يبتغون، ودون أن تنكشف خبيئة نفوسهم التي يضمرونها وتظاهرون معها بالغيرة على الكتاب والسنة. فقد قالوا في كتاب حجاب المرأة المسلمة ما يلي، وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لو سطر اللون أي العورة في الصلاة ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالا ضيقا. قالوا: ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضائها. ذكره الرافعي في شرحه بشرح المهذب، انتهى كلامهم. ثم علقوا عليهم بقولهم بالحرف الواحد. قلت: فعلى رأيهم هذا يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذا الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم وتصفها وصفا دقيقا حتى لا يقال من كان بعيدا عنها أنها عارية، كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالا، بل التبان الذي يصفه العضو نفسه لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز لها ذلك عندهم لأنها سطرت اللون به، ولو أعطت المرأة لونا أجمل من لونها الطبيعي فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم؟ فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليد، فهل من مدكر؟ انتهى كلامهم بالحرف. قال الشيخ الألباني: أقول هذا استدل هكذا استدل هذا المتعصب الجائر الحاقد الأنوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في الأئمة المتبوعين إلى آخر كلامه الذي قدمه بين يديها شنشنة نعرف نعرفها من أخزم.
مثال يعني.
والمتأمل في صنيعه هذا لا يمكن أن يفهم منه إلا أحد أمرين: الأول أنه لا يوافقني على ما ذهبت إليه من وجوب كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحيث يحجم العورة، ويرى تقليدا منه للشافعية أنه لا بأس من لبس السروال الضيق، وبالتالي يرى ما ألزمتهم به من تجويز هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم وتصفه إلى آخره لأنها سترت اللون، وهذا ما لا أظنه يذهب إليه إن كان قد بقي لديه ذرة من عقل ودين. فإن كان هذا الذي يعينه يعنيه فليفصح به لنرد عليه من مذهبه. إن كان ما يترتب من المفاسد والفتنة من لبس هذه الثياب الضيقة لا يقنعه بخطئه وصواب ما ذهبت إليه، فقد جاء في باب الحظر والإباحة من حاشية ابن عبدين بعد نقل بعض النقول عن علماء الحنفية حول الثياب الضيقة: وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها.
كما قلنا على إعراض عن العمل.
ظنه أن التخطئة ظنة في المخطئ والرد عليه بأقوال العلماء، والآخر أنه لا يوافقني على ذلك أنه يوافقني على ذلك ولكنه لا يرى من الصواب الصدع بتقطئة الشافعية في قولهم بعدم الجواب، أو يرى أن التقطئة معناها الطعن في المخالفين. فإن كان هذا هو الذي يعنيه وهو الذي يترجح لدي فهذا من بالغ جهله أو من تورعه البارد، فإن التقطئة لا تستلزم الطعن في المخطئ عن اجتهاد إلا عند الجهال، لأن المخطئ له أجر واحد كما صرح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فكيف أتصور أن يجتمع في ذهن المسلم اعتقادان متباينان في آن واحد والمخطئ مأجور ومطعون فيه؟ ومن أبواب الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم. وها أنا أنقل للقارئ الكريم بعض النصوص التي ساقها الحافظ في الباب المذكور مختصرا للأسانيد لتبين له منزلة هذا الطاعن الجائر من العلم بأقوال العلماء ومذاهبهم، وإن تظاهر بالتأدب معهم لكنه تأدب بارد لا يرضونه من أحد لأنه خلاف أدب السلف بعضهم مع بعض. أولا عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب. ثانيا وردت عائشة قول ابن عمر: الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وقالت: هو أبو عبد الرحمن، وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ. ثالثا ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذ.
يعني هو بيقاعد هنا أن التخطئة لا يلزم منها الطعن في المخطئ. فهل هنا ابن عباس لما قال عنه في البكالية فقال كذب، كذب يعني أخطأ ما أصاب، نعم، هل هنا يكون طاعنا فيه؟ هل عائشة كانت طاعنة في عبد الله بن عمر لما قالت وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ؟
نعم. ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد، فقال علي: أخطأ شريحا وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء.
يعني ينظر الأول هو كان يعلم أن هذا عبد آبق ولا لا، كان يعلم أن هذا عبد آبق ثم أخذه فأبق منه هذا يضمن العبد، وإن كان لا يعلم فإنه لا يضمنه. نعم.
وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك.
هنا قال أخطأ شريح وأساء القضاء.
وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل بعضا أنه لا بأس به، وكرهه الحكم، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. وقيل لسعيد بن جبير إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي. وذكر سعيد بن المسيب قول شريح في الكاتف فقال أخطأ شريح. وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأة قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس. قال أبو عمر بن عبد البر هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون
لو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعض لو كان كل حق صواب يبقى لماذا خطأ السلف بعضهم بعضا لكن السلف يعلمون أن الصواب واحد وأن الحق لا يتعدد لكن قد يقول هذا العالم يقول هذا هو الصواب فيما يظهر له والآخر يقول هذا الصواب فيما يظهر له فكلاهما مأجوران من أصاب الحق فهو مأجور أجرين ومن أخطأه فهو مأجور أجرا واحدا. نعم.
والنظر يأبى أن يكون شيء وضده صوابا كله ولقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق إلا واحد قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب وبه يقول الليث. قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال قلت ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم لبعض بدون أي تحرج إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي سن لهم ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل أصبت بعضا وأخطأت بعضا ولم يكن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم لسلامتها أولا من الضغينة وسوء الظن ولعلمهم ثانيا أنها لا تستلزم شيئا من الطعن الذي لا يليق بحق مسلم بخلاف هؤلاء المتعصبة الذين امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد على أهل السنة وسوء
الظن. يعني الشيخ الألباني يبرئ نفسه هل لما أنا قلت أن المذهب الحنفي فيه أشياء تخالف الكتاب والسنة أننا يكون بهذا طعنا في أبي حنيفة؟ لا، فتتبع الخطأ ليس طعنا. نعم.
فما يكاد السني ينطق بكلمة الحق نصحا وتذكيرا وتعليما إلا صارا أعداء السنة بحقدهم وسوء ظنهم إلى تفسيرها بنقيضها. وعلى هذا جرى أبو غدة في كلمته وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرا خائبا بهذا السهم الأخير الذي وجهه إلي شأنه فيه شأنه في كل السهام والطعون التي سبق الكشف عنها وتزيدها إلي وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم يظن أنه بمكره وكيده إنما يضر غيره وينفث فيه سمة والحقيقة أنه بذلك كمن يسعى إلى حتفه بظلفه. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب الإسلام ويخلقنا بأخلاق المؤمنين المخلصين الصادقين الذين طهر الله قلوبهم من الحقد والحسد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق إنه خير مسؤول. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
نسأل الله أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يرفع منزلته وأن يرزقه في الدرجة الأعلى وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونرزقنا وإياكم لزوم كتب السلف ولا يحرمنا من هذه اللذة المباركة العظيمة إلى أن نلقى. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم البتاء الموافق 22 من شهر ربيع الثاني لعام 39,400. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اجتهاده هو مش قصده يعني تصويب هنا والتخطيط قصده
يعني الخطأ عن الصحيحة الصحيحة.
فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف كعب بن مالك ورجل في دين وارتفعت أصواتهما عند حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي ستره ثم قال يا كعب ضع شفطرة ثم الرجل قم فقضه. نعم.